بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات محطات في طريق السائرين. ولا زال الحديث موصولا عن أول محطة وهي المحبة. وصلنا إلى الحديث عن محبة العبد لربه، وتحدثنا عن علامات هذه المحبة وعن فوائدها، واليوم نتحدث عن عنصر مهم ولعله يعد من أهم العناصر في هذا الباب، ألا وهو كيف يبلغ العبد محبة الله. هذا هو الهم الذي ينبغي أن يحمله العبد. لا شك أنه بعد الوقفات السابقة تولد لدى الإنسان رغبة أكيدة في أن يكون من أهل محبة الله، فكيف يبلغها العبد؟ من رحمة الله ورأفته بعباده أن أرشدهم إلى الأعمال التي إذا عمل أحدهم شيئا منها أحبه الله تبارك وتعالى، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. وعلى قدر عظيم الثمرة التي يجنيها العبد من وراء تلك الأعمال، إلا أنها أعمال يسيرة. من هذه الأعمال الإحسان، هذا أول عمل نتحدث عنه. يقول عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذا أحسنت أحبك الله. قد يكون اللفظ كبير حينما نقول أحسن يحبك الله، لكن قد يكون الإحسان عبارة عن كلمة يقولها الإنسان فيصبح بها من المحسنين، سواء كانت هذه الكلمة في حق الله أو في حق خلقه. قد يكون هذا الإحسان صدقة وضعتها في باب يحتاج إليه، فتبلغ بها درجة المحسنين الذين يحبهم الله تبارك وتعالى. قد يكون هذا الإحسان أذى دفعته عن مسلم، أو منفعة سقتها إليه، فتصبح بهذا العمل من المحسنين الذين يحبهم الله تبارك وتعالى. وسواء كان هذا الإحسان في معاملة الله أو كان في معاملة خلقه، سواء كان هذا الإحسان مع الأقربين إليك أو مع من لا تعرفهم، سواء كان هذا الإحسان مع بني البشر أو مع الحيوانات، فإن العبد يكافأ على إحسانه، وربما أوصله هذا الإحسان إلى محبة الله. ماذا قال العلماء عن الإحسان وهم يعرفونه؟ قالوا: هو عمل كل ما هو حسن، سواء كان قولا أو فعلا، وإجادة صنعه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيوم سئل عن الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان. قبل أن أتحدث أيها الإخوة الكرام عن المواطن التي أمرنا الله تبارك وتعالى بالإحسان فيها، أود أن أعرج بكم إلى الحديث عن فوائد الإحسان. إذا عمل الإنسان عملا أوصله إلى مرتبة الإحسان، ما الذي يعود عليه هذا العمل؟ أول ثمرة يجنيها هي ما نحن بصدده، ألا وهو محبة الله. إذا أحسنت أحبك الله، هذا أول ثمرة. الثمرة الثانية أن الله تعالى إذا أحب عبدا أحاطه بمعيته، إذا أحسن العبد في عمل من الأعمال سواء كان قولا أو فعلا، فإن الله يحيطه بمعيته. يقول سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية التي يحيط الله بها المحسن هي عبارة عن حفظه، تأييده، توفيقه، تيسيره. هذه المعية إذا استشعرها العبد فإنه لا يخاف إذا خاف الناس، ولا يحزن إذا حزن الناس، ولا يقلق إذا أصاب القلق الناس. قد يكون الخطب عظيما والبأس شديد والأمور المحيطة بالإنسان ليست بالهينة، لكن بمجرد أن يستشعر أن الله معه لا يشعر بخوف تجاه ما يجد. ولا عجب، فإن معية الله معناها أن الحافظ جل في علاه معك بحفظه. معية الله معناها أن القادر الذي لا يعجزه شيء معك بقدرته. معية الله معناها أن العليم الذي لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه معك، فلما الخوف إذن ما دام الله تبارك وتعالى معك؟ هذه المعية هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار ثور يوم الهجرة يطارد من قبل المشركين، وهم يتمنون لو وجدوه أن يقطعوه إربا إربا. هو في الغار لوحده وفي مكان يقول أبو بكر لو نظر الواقف على باب هذا الغار إلى موضع أقدامه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الغار. وصل المشركون إلى باب الغار، السيوف مصلتة والحنق والغضب والغيظ باديا على المشركين من خلال توعدهم وتهديدهم وكلامهم. يقول أبو بكر وهو يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من خوفه على نفسه: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في رباطة جعش: لا تحزن، أي لا تخف، لا تخشى، لا تقلق. لما؟ إن الله معنا. استشعار هذه المعية يكسب الإنسان أمن عجيب، يكسبه ثقة عجيبة، يجعله يواجه كل خطوب الدنيا بلا خوف بلا هوادة. وله ذلك ما دام أنه قد عمل عملا يستوجب بها معية الله. هذه المعية هي التي جعلت موسى عليه السلام يوم خرج مع بني إسرائيل فارا من فرعون وجنوده وصل بهم إلى أن وقف على شاطئ النهر أو البحر، والتفت فإذا فرعون وجنوده على وشك أن يصلوا بهم. قال: من معه؟ هلكنا، البحر أمامنا والعدو من خلفنا، إذن حل بنا الهلاك. موسى له ثقة بربه، يعلم أن الله لن يخذله، لن يتخلى عنه، لن يضيعه. فكانت إجابته التي ثبتت من معه: كلا إن معي ربي سيهدين. لا يمكن أن يتخلى الله عن ولي من أوليائه، لا يمكن أن يتخلى الله عن المحسن إذا كان حريصا من وراء هذا الإحسان على تحقيق مراد الله تبارك وتعالى، وليس له هدف من وراء هذا الإحسان إلا وجه الله تبارك وتعالى. إذن هذه المعية هي التي يفتقر العبد إليها لكي يكتسب في دنياه الطمأنينة. أكثر ما يفقد الحياة طعمها أيها الإخوة الكرام هو انعدام الطمأنينة فيها. كثير من الناس قد تكون متطلبات السعادة موجودة حوله: المال، البيت، كل متطلبات السعادة موجودة عنده، لكن مع ذلك ربما فكر في الانتحار، لا يكاد القلق يفارق نفسه. لما؟ لا سكينة، لا طمأنينة. هذه المعية إذا وجدت واستشعرها العبد أضفت عليه هذا الذي حرم منه كثير من الناس: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فبمجرد أن تكون من المحسنين تحصل على هذه المعية. من ثمار الإحسان كذلك أيها الإخوة الكرام أن الله تعالى يدفع عن صاحب الإحسان كثيرا من المهالك ويوصله إلى مطلوبه. ربما شفي الإنسان من مرض ألم به بسبب صدقة تصدق بها وهو لا يشعر في سابق أيام، ويظن أنه شفي بسبب هذه العقاقير أو الأدوية التي يتناولها. ربما كشف عن الإنسان كربا من الكروب التي نزلت به بسبب كلمة طيبة قالها في يوم ما كتب بسببها في المحسنين ففرج الله عنه كربه. ربما يسر الله على عبد عسر نزل به بسبب إحسان عمله في سابق دهره. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، حديث جميل: يغري الإنسان بأن يكثر من صنائع المعروف، بأن يكثر من الأعمال التي تلحقه بركب المحسنين، حتى يحمي نفسه من الكوارث التي ربما تنزل به في يوم ما، حتى يؤمن نفسه مما قد يصيبه في مقتبل الأيام. يقول عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. هذا الحديث بمثابة التأمين الذي يعمله الناس اليوم. الآن كثير من الناس ربما لأنه يرى نفسه ذكيا يحاول أن يؤمن على سيارته، يؤمن على حياته، وإن كان للشرع في هذا نظر، لكنه يريد هكذا، يحس أنه إذا أمن على نفسه عاش في أمن وفي اطمئنان حتى إذا جاءت كارثة من الكوارث وجد من يعينه عليها. هذا الحديث يدلنا على التأمين الصحيح. تريد أن تؤمن نفسك، اصنع المعروف. تريد أن تؤمن حياتك من كوارث غيبية قد تصيبك، اصنع المعروف. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة بعد أن نزل عليه جبريل في الغار، جاء وهو يرتجف خائف، فقال لخديجة: خشيت على نفسي، يعني أنا أخاف على نفسي أن يكون هذا الذي أصابني ربما يكون سبب في هلاكي. ماذا تقول له خديجة؟ كان هذا متعارف عند الناس، أن من يصنع المعروف في مأمن من كروب الدهر، حتى إذا نزلت به كارثة فإن الله تبارك وتعالى يفرجها عنه ويخرجه منها. قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. ذكرت له أعمال المعروف التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم والتي تجعله من المحسنين. الشاهد أن صنائع المعروف والتي تعد من معاني الإحسان تنقذ صاحبها من صروف الدهر ومن الكروبات إذا نزلت منه. تأمل معي قصة يوسف عليه السلام. أكثر من كرب وقع فيه، ألقي في البئر في مكان لا يستطيع أن يصعد منه، فيسر الله له من يخرجه من هذه البئر. اتهمته امرأة العزيز بأنه راودها عن نفسه، اتهام خطير، وهي مصدقة عند زوجها. فجاء يسر الله له من يدافع عنه ومن يقترح اقتراحا أظهرت من خلال هذا الاقتراح براءة يوسف عليه السلام. ألقي في السجن ظلما، فيسر الله له من يسعى في إخراجه من السجن. كل هذه الكروب، ما الذي تسبب في إخراج يوسف منها؟ هو الذي يجيب علينا. لما وقف أمامه إخوته ورأوا المنزلة التي بلغها عليه السلام، صار عزيز مصر وصارت خزائن مصر تحت يده، ونجا من أكثر من كرب، ونجا من أكثر من مؤامرة، كأن لسان حالهم يقول: كيف بلغت ما بلغت؟ كيف نجوت من كل تلك المؤامرات؟ كيف استطعت أن تخلص نفسك من كل تلك الكروبات التي ألمت بك؟ أجاب عليهم بجملة قصيرة مفادها: أنني كنت أحرص على الإحسان فبلغ بي الإحسان هذا الذي ترون. يقول عليه السلام وهو يجيب على إخوته: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من أحسن فرج الله عنه، من أحسن كشف الله كربه، من أحسن نزلت عليه من التوفيق والتأييد ما يوصله الله تبارك وتعالى به إلى المطلوب الذي يسعى إليه. إذن كن من المحسنين يفرج الله عنك الكرب. تأمل معي هذا الحديث الذي في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، وهو حديث معروف. ثلاثة من بني إسرائيل خرجوا، ولما نزل المطر أووا إلى غار في جبل من الجبال، ولما دخلوا الغار نزلت صخرة عظيمة سدت عليهم باب الغار، صاروا في كرب ليس بعده كرب. النتيجة من وراء هذا الحبس الموت، لأنهم لا يستطيعون إزالة الصخرة ولن يهتدي إلى مكانهم أحد. فما كان منهم إلا أن توسلوا إلى الله ببعض الأعمال التي هي في حقيقة أمرها من معاني الإحسان. كان من ضمن هذه الأمور رجل أحسن إلى والديه، يقول: يا رب إني كان لي والدين كنت لا أقدم عليهما أحدا، وإنهم اشتهي اللبن في يوم ما وطلباه مني، فذهبت ولما عدت به إليهم وجدتهما قد ناما، فلم أحبب إيقاظهما، وقفت عند رأسيهما واللبن في يدي، فوقفت طيلة الليل إلى أن استيقظا فأعطيتهما اللبن فشربا. يقول: اللهم إن كنت صنعت هذا لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، فتزحزحت الصخرة. الشاهد أنه بإحسانه إلى والديه أكسبه هذا الأمر تفريج الكرب الذي وقع فيه. والثاني قال: أنني استأجرت أجيرا، فلما جاء وقت تسليم الأجرة كأنه تقال لها الأجرة هذا لا تساوي العمل الذي عملته، فترك استقلال له وذهب. فخوف الرجل من الله جعله يفصل هذه الأجرة عن ماله، ويستثمرها وينميها لصاحب هذه الأجرة، وبعد سنوات احتاج ذلك العامل إلى شيء من المال، فجاء إلى صاحب العمل الذي عمل عنده وقال إنني عملت في يوم ما عندك وقد احتجت إلى أجرتي. سنوات مضت، كان بإمكانه أن يعطيه الأجرة التي تركها في يوم في ذلك اليوم، لكن سبحان الله العظيم الرجل يخاف الله، الرجل يريد ما عند الله تبارك وتعالى، إحسانه وحرصه على الإحسان جعله يستثمر هذه النفقة لصاحبها، حتى صار لهذا العامل الأجير المسكين الذي كان يوما ما لا يملك إلا هذه الأجرة واديا من الأغنام، فقال هذا مالك؟ قال أتهزأ بي؟ قال لا، هذا مالك، استثمرت لك أجرتك حتى بلغت ما ترى. فاقتاد ذلك القطيع من الأغنام كله ولم يترك منه شيئا، يقول إن كنت صنعت ما صنعت يا ربي لأجلك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت عنهم الصخرة. الإحسان إخواني الكرام قد لا يكون بالعطاء وبالفعل، قد يكون بالكف. الإنسان إذا كف نفسه عن معصية من معاصي الله، الإنسان إذا حدثته نفسه بل تمكنت نفسه من ذنب من الذنوب فترك هذا الذنب لا لشيء إلا لأنه يخاف الله تبارك وتعالى، فإن هذا يعد إحسانا ويلحقه بركب المحسنين ويجعله ممن يحبهم الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت قصة الثالث أنه كان يريد أن يصنع الفاحشة بامرأة من النساء، فلما تمكن منها بعد أن اشترط إذا هي أرادت المال أن تخلي بينه وبين نفسها، لما تمكن منها وقالت له اتق الله هزت هذه الكلمة كيانه، فترك هذا الذنب لا لشيء إلا لله تبارك وتعالى، يقول اللهم إن كنت صنعت ما صنعت لأجلك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرج الثلاثة يمشون. هكذا يصنع الإحسان بأهله، وهكذا يبلغ الإحسان بأهله. إذن إذا أردت أن تجعل بينك وبين الكرب أمانا، إذا أردت أن تجعل لك في الدهر مدخرا تستنجد به إذا ما نزل بك شيء من الخطوب، ما عليك إلا أن يكون لك نصيب من الإحسان. من ثمار الإحسان كذلك أيها الإخوة الكرام أن الله تعالى أعد للمحسنين جائزة، نعيم الجنة على ما هو من العظمة لا يساوي شيء أمام هذا العطاء أو هذه الجائزة التي أعدها الله للمحسنين. يقول سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة، وزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ هذه الزيادة هي التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها ما أعطي أهل الجنة أفضل منها، أفضل من نعيم الجنة كله، مع أن نعيم الجنة فوق الوصف فوق الخيال لا يخطر على قلب بشر، مع ذلك أهل الجنة أمام هذه النعمة التي أعدها الله للمحسنين لا يساوي نعيم الجنة أمامها شيء. تأمل معي حديث صهيب رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم يحدثنا عن هذه النعمة التي ادخرها الله لعباده المحسنين. يقول ينادي الله أهل الجنة يقول يا أهل الجنة وهم في الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون يا ربنا وما تزيدنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب عن وجهه فينظرون إليه، يقول عليه الصلاة والسلام فوالله ما أعطي أهل الجنة شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. هذه هي الزيادة التي قال عنها ربنا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قالوا الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. إذن هذه الثمار تستدعي من صاحبها أن يجاهد نفسه دوما في أن يلحق نفسه بركب المحسنين، أن تحصل على محبة الله، أن تحصل على معية الله، أن تحصل على تفريج الله وتأييده وتيسيره، أن تحصل على النظر إلى وجه الله الكريم. هذه أمور تستحق من الإنسان أن يجاهد نفسه لأجلها، هذه أمور تستحق من الإنسان أن يصبر نفسه في مواطن الطاعة لأجل أن يبلغها. بقي أن أقول إخواني الكرام في نهاية هذه الحلقة ماذا قال القرآن عن المحسنين، ماذا قال القرآن عن المحسنين. أذكر هذه الآيات التي تحدث الله تبارك وتعالى فيها عن المحسنين من أجل أن ينظر الإنسان هل له في هذا الإحسان نصيب. الله تبارك وتعالى من رحمته سبحانه أنه حين تحدث عن المحسنين تحدث عنهم في صورة أعمال، يعني بمجرد ما تسمع الآيات بإمكانك أن تعرف هل لك نصيب، هل أنت من المحسنين أم لا. يقول سبحانه وتعالى في آية في سورة الذاريات، يقول إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، ثم ذكر هذا الإحسان فيما يتمثل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذا أول عمل إذا عمله العبد كان من المحسنين، بمعنى أنك إذا كنت تقوم شيئا من الليل فأنت من المحسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذا العمل الأول. العمل الثاني، وبالأسحار هم يستغفرون، استغفارك في الساعات التي قبل الفجر، اللحظات التي قبل الفجر، الساعات المشهودة، هذه تلحقك بركب المحسنين الذين يحبهم الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، أي أنهم يتصدقون، يبذلون، ليس فقط يكتفون بإخراج الفريضة التي هي الزكاة، بل إنهم يجعلون جزءا من أموالهم غير الفريضة يوزعونها في المجالات التي يحب الله تبارك وتعالى أن توزع فيه. هذه الآية الأولى، كم فيك من صفات المحسنين؟ راجع نفسك وحاسب نفسك فيها. الآية الثانية، يقول الله تبارك وتعالى وهو يتحدث كذلك عن المحسنين الذين يحبهم، الذين ينفقون سرا وعلانية، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذه ثلاثة أعمال، وجودها فيك أو بعضها دليل على أنك من المحسنين. تأمل معي الآية من أولها، يقول سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثلاثة أعمال ليست صعبة على النفس، بل يحتاج الإنسان فقط إلى شيء من التصبير لكي يعملها. الذين ينفقون في السراء والضراء، هذه ميزة من ميزات المحسنين، أنه لا ينفق فقط إذا كان غنيا، بل حتى وهو فقير يأبى إلا أن يأخذ نصيبه من الإنفاق في أوجه الخير، يحتجز شيئا من نفقاته التي ربما هو محتاج إليها ليوزعها على من يحتاجها من الفقراء. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، أن تكون فقير ومع ذلك تحرص على أن تصدق، وهذه الصدقة تكون من أفضل الصدقات عند الله تبارك وتعالى. وهذا العمل عده الله تبارك وتعالى عملا يلحق صاحبه بركب المحسنين الذين ينفقون في السراء أي في الغنى، والضراء أي في ساعة العسر، والكاظمين الغيظ أي إذا استغضبوا، إذا أساء إليهم أحد لا ينتقمون بل يكظمون غيظهم. لا يكتفون بهذا، بل إنهم ليسامحون من أساء إليهم، قال سبحانه والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الآية الثالثة يقول فيها تبارك وتعالى وهو يتحدث عن المحسنين ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، من هم؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هذه ثلاث صفات، المحافظة على إقام الصلاة، المحافظة على الزكاة، اليقين بالآخرة، يلحقك بركب المحسنين. إذن طفنا بكم أيها الإخوة الكرام مع الأعمال أو الثمار التي يجنيها المحسن من وراء إحسانه، وتلون عليكم بعض الآيات التي تحدث الله تبارك وتعالى فيها عن المحسنين. وبهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة التي نسأل من الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا فيها إلى قول شيء ينفع الله به السامع والمتكلم على حد سواء. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.